أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودنينا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
ذكرنا في البحث السابق أن التشبث بصحيحة زرارة الأولى لإثبات كبرى الاستصحاب مبني على أن اللام في قوله ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، هل هو لام الجنس أو أنه لام العهد، وإلا مجرد دعوى أن قوله فإنه على يقين من وضوئه تعليل أقيم مقام جواب الشرط لا ينفع في حل المشكلة. ولهذا وجدت عدة كلمات ومحاولات لإثبات عمومية القاعدة أو عمومية لا تنقض اليقين بالشك في الموارد غير الوضوء. فهنا ذكر الآخون قدس سره في الاستصحاب، في بحث الاستصحاب، بأن الظاهر أن اللام للجنس، وهذا هو ما استظهره أيضا الشيخ قدس سره، حيث عبر في الكتاب اللام وإن كان ظاهرا في الجنس، ولكنه ذكر الشيخ الأعظم أن سبق اليقين بالوضوء ربما يوهن الظهور المذكور. فهنا ذكر الآخون أن مجرد التعبير باليقين بالوضوء فإنه على يقين من وضوئه لا يرفع ظهور اللام في اليقين في الجنس، وذلك لأن خصوصية المورد لا تخصص الوارد، فالرواية وإن كان موردها الوضوء فلهذا قال ولا فقال ولا فإنه على يقين من وضوئه، ثم ذكر شيئا عاما ولا ينقض اليقين أبدا بالشاك، ولا ينقض اليقين أبدا بالشاك خصوصا على مبنى الشيخ، فإنه عندما نقول فإنه على يقين من وضوئه علة لعدم إعادة الوضوء، فهكذا الجملة، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يعيد الوضوء. ليش؟ لأنه على يقين من وضوئه. هذه الآن انتهت كأن قاعدة عامة في باب الوضوء، صحيح؟ عندنا قاعدة في باب الوضوء لا أقل، أنه في باب الوضوء لا ينقض اليقين بالشك، فإذا جاء بعد وقال ولا ينقض اليقين أبدا بالشك تحملها على اليقين بالوضوء، هذا بمثابة التكرار. شفتين؟ من جهة أن السبق لا يمنع من الظهور في الجنس لأن المورد لا يخصص الوارد، ومن جهة أخرى يلزم التكرار المستهجن لأنه قال فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء. خلاص بعد أنت قلت إنه يقين من وضوئه، ما له معنى؟ إذن فالظاهر بحسب بل الفهم العرفي أنه ولا ينقض اليقين أبدا بالشاك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. الإشارة إلى قاعدة عامة كبروية. هذا هو الوجه الأول. والشيخ بعبارته في الكتاب مجازا، وش عبارته؟ ربما يوهن، قال يعني هم هو تعبير ربما يوهن، لعله تضعيف، لعله تقليل، لعله كذا. ولهذا قال الإنصاف في الأخير، شنو قال الإنصاف؟ أن الكلام لا يخلو عن ظهور، ولعله لهذه النكتة التي ذكرها الآخر. هذا مطلع، هذا وجه. يعني وجه آخر أفاده الآخر أنه إنما يدعى أو يحتمل مانعية ما سبق، وهو قوله فإنه على يقين من وضوئه، عن استظهار لام الجنس في قوله ولا تنقض اليقين أبدا بالشاك عليكم السلام، إنما يكون لهذا وجه لو كان من وضوئه متعلق بيقين، فكأننا قيدنا اليقين بوضوئه، فكأن هكذا قلنا فإنه على يقين بوضوئه ولا ينقض اليقين، ذاك اليقين بوضوئه بالشك. إذن إذا قلنا أنه قوله فإنه على يقين من وضوء متعلق باليقين، صار يقين خاص ما صار يقين مطلق، فلعل اليقين بعد ذلك هو اليقين المعهود. وذكر الآخوند بأن من وضوئه لا تتعلق بيقين، بل اليقين مطلق ما لا متعلق. وأصل الجملة فإنه كائن من وضوئه على يقين. شفت العبارة؟ فإنه كائن متعلق بظرف مستقر، كائن من وضوئه على يقين، فاليقين مو مقيد بشيء. فكأن هكذا الجملة أصلها، كأنه هكذا، هكذا يقول الإمام، فإنه من وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك. وبناء على ذلك اليقين مطلق أيضا، واضح؟ لماذا يا شيخنا الآخوند جعلت من وضوئه ليس متعلق باليقين، وإنما هو متعلق بالكون؟ يقول التلميذ الشيخ وهو الإصفهاني بأن الوجه في ذلك هو أنه يقين لا تتعلق بمن، تتعلق بالباء، أنا على يقين بعدالة زيد، أنا على يقين بمجيء عمر، فاليقين بمعنى الجاز بمعنى الاستقرار تتعلق بالباء لا تتعلق بمن. فحينئذ لا بد أن يقال أن هناك متعلق محذوف هو الذي يتعلق بالجار والمجرور، وهو ظرف مستقر، أي فإنه كائن من وضوئه على يقين. وهذا التعبير كثير في كلام العرب، كأن تقول فإنه على سلامة من دينه، تفتين؟ فإنه على سلامة من دينه، شنو يعني؟ فإنه كائن من سلامة على دينه. فهذه فإنه كائن على دينه، بل فإنه كائن، فإنه بسلامة على دينه، يعني متعلق بسلامة، فإنه كائن على دينه أو من دينه بسلامة. إذن الجار والمجرور متعلق بكون محذوف بلي واليقين مطلق، فحينئذ لا يأتي الإشكال الذي ذكرناه في البحث السابق. نعم. فإنه هذا يمكن أنا فإنه مثل فإنه على سلامة من دينه، فإنه على يقين بوضوئه، فإنه على سلامة من دينه، هي السلامة تلقى من دينه أصبح فإنه كائن من دينه على سلامة. على أي حال هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن قوله فإنه على يقين من وضوئه تعليل على رأي الشيخ، علة أقيمت مقام جواب الشرط، وظاهر التعليل التعليل بنكتة ارتكازية عامة، فالمناسب للتعليل ليس هو التعبد، إذ لو كان المتكلم في مقام التعبد لما احتاج أن يعلل مطلبه، بل يقول لا يجب عليه الوضوء خلاص، ما نحتاج إلى بحث مستأنف. فعدول المتكلم من بيان الحكم إلى التصدي لبيان التعليل كاشف أن هناك نكتة ارتكازية اتكأ عليها المتكلم تصلح أن تكون تعليلا للحكم الشرعي. وحينئذ المناسب للتعليل التعليل بأمر عقلائي، وهو أن هناك ارتكاز أو سيرة عقلائية قائمة على أن الشخص إذا كان على يقين من شيء فإنه يبني عليكم على بقاء ما كان، وسيأتي هذا في بحث التشبث بالسيرة لإثبات الاستصحاب. فهناك نكتة ارتكازية اتكأ عليها المتكلم تناسب مقام التعليل، والنكتة الارتكازية لا علاقة لها بباب الوضوء، واضح خصوص باب الوضوء، بل تشمل جميع الموارد التي يوجد عندنا يقين سابق وشك لا لاحق. نعم خصوصا لو كان هناك نكتة ارتكازية ما غابت عن زرارة، لو كان هناك نكتة ارتكازية متشرعية يعني، أو لو كان هناك قاعدة شرعية ونكتة وأمر شرعي تعبدي ما غاب عن زرار هذه القاعدة الكلية. فالظاهر أن التعليل بقاعدة هنا عامة، قاعدة عامة عقلائية لا قاعدة عامة شرعية. إذن التعليل بنكتة ارتكازية، هذه النكتة هل هي عقلية هل هي عقلائية أو شرعية؟ لو كانت شرعية من البعيد أن زرارة لا ينتفت إلى هذه النكتة الارتكازية، ارتكازية ومو موجودة في ذهن زرارة، هي مصر ارتكازية بعد صحيح، ارتكازية ومو موجودة في ذهن زرارة بعيد. إذن نكتة ارتكازية عقلائية، هذا هو البيان الثالث يا شيخ إبراهيم. البيان الرابع اللي جاء متأخرا يسمع التسجيل، احنا عبارة ثلاثة الآن.
حينئذ يعني كل تقييد من الشارع ووضع الشارع للاستصحاب مثلا يكون على خلاف الارتكاز.
إذا جاء بيان واضح يقولون كل مورد في ارتكاز وجاني بيان واضح الشارع تدخل توسعة أو ضيقا، نعم توسعة في الإمضاء تضيق في الإمضاء، أما إذا ما في بيان واضح بلي ما نقدر نتمسك بالقيود. النقطة الرابعة، هذا الدليل محتف بمرتكز عقلائي، بسير عقلائي بارتكاز عقلائي. وحينئذ إذا ثبت أن هناك مرتكز عقلائي محفوف بالدليل، فإن الظهور النهائي للكلام يتأثر بهذا الارتكاز العقلائي. وحيث إن هناك ارتكاز على إبقاء ما كان، فحينئذ المتلقي للناس يلغي خصوصية الوضوء. تفتين النكتة؟ لا من باب التعليل، لا من باب احتفاظ الدليل بمرتكز. وسيأتي أن كثير من الأعلام التزموا بهذا المرتكز، وإنما بعضهم لم يقل بحجيته لأنه يوجد هناك شبهة في الإمضاء. يعني أصل الارتكاز موجود، إنما جمع من الأعلام لم يقبل أن التمسك لا يصلح التمسك بالارتكاز، بدعوى أن عمومات أدلة النهي عن العمل بالظن راجعة. تفتين هناك رادع، وإلا أصل الارتكاز موجود. إذا الارتكاز موجود، الأدلة محفوفة بالارتكاز، فحينئذ يكون الظهور النهائي على طبق الارتكاز. وهناك وجوه أخرى مثل أبداً، سيد الخوي تمسك بأبداً من أحد وجوه تمسك به، يقول أبداً ظاهر في العموم. ولا تنقض اليقين أبداً، يقول هل أبدية ظاهرة في العموم، وإن نوقش في محله أو عند جمع من أن الأبداً مد على عموم الأفراد، قد يقال عموم أزماني وغيره. إذن هذه الوجوه متعددة، كل واحد كافي في حد ذاته لإثبات العموم، فما بالك من ضم بعضها إلى بعضها. فالإنصاف أن الرواية ظاهرة في كبرى كلية، وهو لا ينقض اليقين بالشاك. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. احنا قلنا وما دخلنا مطالب، جبنا السند، مطلب تحديد جواب الشرط والاستدلال. المطلب الثالث احتفاف الدليل بالمرتكز يوجب الظهور، تأثيره في الظهور. ما نتمسك بالمرتكز، المرتكزات تؤثر في الظهور وتلغي خصوصية الوضوء. بل إبقاء، لا يعني عندنا مرتكزات على أنه من كان على يقين سابق فهو يبني في مقام العمل على ما كان، واحتفاف الأدلة بهذا المرتكز يوجب إلغاء خصوصية الوضوء. وسيأتي من الشيخ أنه يأتي من الشيخ حمينهم أنه كثير من الأعلام النائني الآخون كلهم قبلوا المرتكزات، إنما ناقش بعضهم من ناقش بدعوى الرادع، وجود الرادع، والرادع والرادع يؤثر في الحجية ما يؤثر في الاستظهار. بلي حتى في الشك والإطمئنان، صح، حجية الإطمئنان. العقلاء في عملهم ما يدورون مدار الإطمئنان في هالموارد، بل حتى لو كانوا يشكون فإنهم يبنون على العمل. خب، وهذا ما تشبث به السيد الشهيد الصاد وتبث السيد الخوئي، كلهم بحثوا مفصلا وبينوا شنو هاي السيرة، كله له بيان، لأنه مو محلنا الآن البحث في هذا مفصل. بحثنا في الحلقة الثالثة كلام السيد الشهيد مفصلا في بيان الارتكاز. نعم، هذا توجيه للارتكاز، الألفة توجيه آخر، إبناء على سير خوي إنه توجيه آخر للارتكاز. هناك عدة توجيهات للارتكاز، تصويرات للارتكاز، كله يرجع إلى أنه بقاء ما كان. بس شلون؟ ليش يبقون على ما كان؟ والموارد الذي لا يقع على ما كان، هناك مانع، يذكرون الموانع. والنائني تمسك في فوائد الأصول وفي كذا بحجية الاستصحاب بالسيرة أصلا. المهم، هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، ذكر الشيخ الأعظم في آخر البحث في الحديث إشكالا، وهو أنه قد يقال إن قوله فلا تنقض أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، لا يمكن التشبث بها لإثبات قاعدة كلية لوجود مشكلة في هذا التركيب، وذلك لأن هذا التركيب من سلب العموم لا من عموم السلب، وسلب العموم يثبت الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي. بيان ذلك، يقول الشيخ: قد يقال أن هناك فرق بين تعبيرين، فتارة يقول المتكلم كل يقين لا ينقض بالشك، فهذا عموم للقاعدة، عموم لعدم ناقضية الشك لليقين، يسمونه عموم سلب، يعني عدم عموم عدم ناقضية الشك لليقين، وهذا ينفعنا لإيجاب كلي، قاعدة كلية. وتارة يقول المتكلم لا تنقض كل يقين بالشك، ليس كل يقين منقوض بالشك، فغاية ما يقتضي هذا التركيب سلب العموم، يعني ليس كل يقين ينقض، بعض أقسام اليقين لا تنقض بالشك، وهذا غاية ما يقتضي الإجابة الجزئي، والإجابة الجزئي لا ينفعنا في إثبات قاعدة كلية. ففرق أن تقول بين أن تقول كل الدراهم لم أخذها وبين قولك لم أخذ كل الدراهم، صحيح؟ هذه لم دخلت على كل، لم أخذ كل الدراهم، غاية ما يقتضي سلب العموم، وهذا لا يثبت عموم السلب. فهل مقامنا يا سيدنا من باب عموم السلب أو من باب سلب العموم؟ المستشكل يقول: يا شيخ إبراهيم، حتى لو أثبتتم وأتعبتم أنفسكم الشريفة أن اليقين اللام جنسية، مع ذلك لا يتم الاستدلال بالحديث، لأن الرواية قالت ولا ينقض اليقين، لام جنس يعني ولا ينقض كل يقين بالشك، هم شاهد بعد شيء، ولا ينقض كل يقين بالشك، لا أن كل يقين لا ينقض بالشك، فتكون الرواية دالة على سلب العموم، وهذا لا ينفعنا، لأنه غاية ما تقتضي أنه بعض الأقسام بعض اليقين لا ينقض بالشك، وهذا لا ينفعنا في إثبات، لعل هذا البعض هو في باب الوضوء، واضح؟ ليس كل يقين ينقض بالشك، لعل هذا اليقين الذي لا ينقض بالشك هو في باب الوضوء، فلا ينفعنا الحديث حتى لو كانت اللام جنسية. إذن اللام إما عهدية أو جنسية، إذا عهدية فواضح اليقين في باب الوضوء، إذا جنسية سلب العموم يثبت الإيجاب الجزئي والقدر المتيقن من باب الوضوء. فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ الشيخ الأعظم أجاب عن هذا الإشكال وذكر بأنه التركيب المذكور ليس هو لا ينقض كل يقين بالشك، فإن العموم من اليقين هنا ليس بمعنى العموم الاستغراقي بمفاد كل، بل اللام هنا للجنس. ومن الواضح أننا درسنا في باب العموم أن لا النافية أو الناهية الداخلة على الجنس تدل على العموم. ففرق أن يقول ليس كل يقين، لا نفسها بكل، لا تنقض اليقين، لا تنقض كل يقين، نفسر اللام بكل الاستغراقية، وبين أن ندعي أن اللام للجنس، ملتفتين، فإنه في المقام هنا اللام مو بمعنى كل الاستغراقية، اشتباه، اللام بمعنى الجنس. وقد ذكرنا أن الطبيعة الجنسية الواقع في حيز النهي أو النافي تدل على العموم، أن اليقين جنس اليقين لا ينقض بالشك، وهذا من أدوات العموم. إذن العموم هنا مستفاد من الجنس في حيز النفي أو النهي، وهنا جنس اليقين نهي عن نقضه، لا تنقض جنس اليقين، وهذا من أدوات العموم. فالمستشكل خلط بين، يا شيخنا، بين اللام بمعنى دعوى بأن اللام استغراقية بمثل كل، وأن هنا لام الجنس، لام الجنس تدل على الطبيعي، طبيعي اليقين، والطبيعة في حيز النفي أو النهي تدل على العموم. نظير لا رجل في الدار، يعني لا الرجع طبيعي الرجل، بتفتين طبيعي الرجل. والطبيعة في حيز النفي أو النهي من أدوات العموم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا الإشكال أنه توجد عندنا قرينة تدل على عموم السلب في المقام، أي أن هذا التركيب كقوله لم آخذ كل الدراهم لا تنقض كل يقين، وإن كان في حد ذاته لو خلي عن القرائن الخاصة يدل على سلب العموم وغايته الإيجاب الجزئي، ولكن إذا وجدت قرينة تدل على عموم السلب فنستفيد الإيجاب الكلي عن طريق القرينة، فالإيجاب الجزئي من التركيب والباقي من قبيل القرينة. واضح الفكرة؟ ويوجد عندنا قرينة في المقام، وهو أن المتكلم في مقام إعطاء ضابطة كلية، حيث إنه في مقام التقنين، في مقام بيان قاعدة كلية، ومقتضى ضرب القانون وجعل القاعدة الكلية أنه يذكر ما يكون عاما، فيدل حينئذ التعبير على عموم السلب. وقد ذكر في بحر الفوائد أن الشيخ الأعظم في مجلس الدرس ذكر أن الحق أن النفي الوارد على العموم في هنا يدل على عموم النفي لا نفي العموم، وذلك لأنه في المقام لو أريد بل سلب العموم، غاية ما من أنه هكذا يقول الإمام، بعض أفراد اليقين لا ينقض بالشك، وهذا لا يفيد شيئا للسائل. هل يفيد شيء للسائل؟ يجي الإمام يجي يتكلم، لا تنقض اليقين بالوضوء بشكل، ليش؟ لأن بعض اليقين لا ينقض بالشك. هل هذا تعليل صحيح؟ تعليل مو صحيح. ملتفتين؟ لا يصح لشخص أن يقول، يقول له واحد لا تعيد صلاتك لأن بعض الصلوات لا تعاد، صلاتك هي من الصلاة، هل صلاتك التي لا تعاد؟ فذكر الشيخ الأعظم في مجلس بحثه أنه معنى سلب العموم أن بعض أفراد اليقين لا ينقض بالشك، وهذا مما لا يفيد شيئا للسائل قطعا، ولا يجوز التفوه به ولا يصح التفوه به. فإذا مقام جواب، مقام سؤال، مقام إعطاء ضابطة تتناسب المقام مع شنو؟ مع عموم سلب، لا بمعنى سلب العموم. نعم في بعض المقامات احتاج، واحد يقول انت اخذت كل الدراهم، يقول لم اخذ كلها. بلي. انت اخذت كل الدراهم، اقول لا لم اخذ كلها، لا تعاقبني، لم اخذ، اخذت بعضها، لان هناك كان مصب البحث اثبات الكليه جانا فيها. اما مقام سؤال وجواب واعطاء ضابطه واعطاء تعليم ما ينفعنا. وإن كان الشيخ جاب قرينة المقام والتعليل ذكر أمر آخر، يعني هي قرينة المقام. إذن قرينة المقام وهي قرينة السؤال والجواب وإعطاء القاعدة، ضرب القاعدة. القرينة الثالثة، الجواب الثالث، التعليل، نفس التعليل، نفس غير إعطاء الضابطة، تفتين التعليل، نفس التعليل، نفس التعليل، نكتة التعليل. التعليل يقتضي أن يكون الكلام كليا، لما أشرنا إليه أن التعليل لا بد أن يكون بنكتة ارتكازية للطرف الآخر، وحيث إنه لا توجد نكتة ارتكازية بحسب الظاهر شرعية، وهو كبرى كلية في باب الوضوء، وإلا كيف خفيت على زرار قاعدة ارتكازية شرعية؟ فالظاهر أن هنا قاعدة ارتكازية عقلائية. إذن التعليل يتناسب بنكات ارتكازية، هل ارتكازية هل هي شرعية أو عقلائية؟ شرعية بعيد أن تغيب عن ذهن زرارة، مو واحد عادي، فإذن يتعين أن تكون عقلائية. وما يتناسب مع العقلاء عموم سبب العموم، عموما سلب. الجواب رقم 4، قوله أبدا، فإن أبدا موضوعة للعموم أو ظاهرة في العموم، فلو قال لا تأخذ أو لا تضرب الولد أبدا، وقلنا أن الولد هذه اللام لام الجنس، جنس الولد لا يضرب، ودخلت اللام على لام الجنس، قد يقال ما يفيد عمان، قال ليس كل ولد يضرب، لكن قال أبدا، فإن التأبيد ظاهره العموم الأفرادي، أي أن كل ولد ولد، كل فرد من الجنس، كل فرد من أفراد الجنس لا تضربه، لا تنقض اليقين أبدا. ليش قال أبدا؟ يعني لا تنقض كل فرد 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 من أفراد اليقين بالشك، وحينئذ أبدا ظاهرة في العموم. إذن مجموع هذه أجوبة 4 ذكرها الشيخ عن هذا الإشكال. قال وربما يورد على إرادة العموم من اليقين أن النفي الوارد، يعني الداخل، لا تنقض اليقين على العموم، يا عموم المستفاد من لام الجنس بدعوى أن لام الجنس تدل على الاستغراق، كأنه قال لا تنقض كل يقين، لا يدل على السلب الكلي، ما يدل على عموم السلب، بل يدل على سلب العموم. واضح المطلب؟ وفيه أن العموم مستفاد من الجنس في حيز النافي أو النائي، هنا مقام نفي أو نهي، لا تنقض. نعم. فالعموم بملاحظة النافي أو الناهي الداخل على الجنس، كما في لا رجل في الدار، النكرة في سياق النافي وهنا الجنس في سياق النافي، كلاهما جنس، واضح؟ النكرة في سياق النافي والجنس في سياق النافي، ولهذا قال نظير، كما نظير تنظير، لأن لا رجل هذا من باب النكرة في سياق النفي أو النهي. كلامنا الآن في الجنس، نفي الجنس النهي عن الجنس يدل على العموم، أن لنفي الجنس يدل على العموم، متفتين المطلب؟ هذا ذكروه في بحث النواهي، في النواهي لا تغصب قالوا أن المطلوب ترك الطبيعي، وهو إعدام الطبيعي يتوقف على إعدام جميع الأفراد، فسلب الطبيعي يعني سلب للعموم، يعني كأنه يعني السلب الكلي قصدي، يعني عموم السلب لا يتحقق، ولإعدام الطبيعي نفي الطبيعي النهي عن الطبيعي النفي والنهي عن الطبيعي لا يحصل إلا بالانتهاء عن جميع الأفراد، هذا مرجعه إلى السلب الكلي لا إلى السلب الجزئي. قال كما في لا رجل في الدار، لا شنو عبارتكم؟ إن العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي، لا العموم في حيز النفي، تفتين؟ لا أن العموم في حيز النفي، دقق في العبارة، هنا ليس العموم في حيز النفي، مو أن هناك نفي ورد على العموم، عبارة في حيزه، لا العموم في حيز النفي، ليس مقامنا من قبيل أن هناك عموم صار في حيز النفي، بل مقامنا أن العموم مستفاد، هذا عموم مستفاد، عموم مستفاد من الجنس في حيز النفي، لأن هناك عموم في حيز النفي، كما في هي كما في شنو؟ كما في هذه العموم في حيزه، يقول لا في لا العموم في حيزه، عطنا مثال على العموم في حيزه عشان نعرف الفارق. قال كما في لم آخذ كل الدراهم، هذا مثال للمنفي أو للنافي، مثال للمنفي وهو العموم في حيزه، هنا عموم وهو كل الدراهم في حيزه، مقامنا ليس من هذا، بل مقامنا أن العموم مستفاد من كون الجنس في حيز النافي. ولو كان هجاب الأول انتهى، هجاب الثاني، ولو كان اللام لاستغراق الأفراد، مو لام الجنسية، لام الاستغراقية، ولو كان اللام لاستغراق الأفراد كان الظاهر بقرينة المقام، الجواب الثاني، التعليل الجواب الثالث، وقوله أبدا الجواب الرابع، هو إرادة عموم النفي لا نفي العموم. واضح شيخنا؟ هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. المطلب الرابع، ذكرنا في الأبحاث السابقة بأنه اختلف الأعلام في تحديد جواب الشرط، وذكرنا ثلاثة اتجاهات في البحث السابق، وهناك اتجاهات أخرى مهمة ذكرها الأعلام بعد الشيخ والآخوند بل في تحديد جواب الشرط. الاتجاه الرابع، يعني بالإضافة إلى الثلاثة، الاتجاه الرابع هو أن يقال أن قوله فإنه على يقين من وضوئه بالإضافة إلى قولنا ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، كلها جواب الشك. فجواب الشرط مركب من جملتين، كأن هكذا الجملة، إن لم يستيقن أنه قد نام، ما هو الجواب الشرط؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، بحيث يكون هذه جملتين كلها واقعة في جواب الشرط، وهاتين الجملتين بمثابة قياس مركب من الصغرى والكبرى، فكأنه قال إن لم يستيقن أنه قد نام، فحيث إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، بحيث يكون جواب الشرط هو المجموع المركب من الجملتين. هذا احتمال ذكره الميرزا النائيني، راجع كلامه، واختاره وشيده ودفع بعض الإشكالات الواردة عليه. فلاحظوا كلامه، بس أنا قط يعني أبين الاتجاهات. اتجاه آخر وهو اتجاه كم؟ خامس، وهو تعميق لأحد الاتجاهات الثلاثة، وهو أن قوله فإنه على يقين من وضوئه هو جواب الشرط، وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. هذا هو الجواب، وهذا الذي استبعده شنو؟ شيخ الأعظم. ولكنه شيده جمع من الأعلام فقالوا إن هذه الجملة وهو فإنه على يقين من وضوئه تارة ندعي أنها جملة خبرية، فيقال أن الجملة الخبرية لا تصلح أن تكون جوابا للشرط كما بينا سابقا في البحث السابق، تفتين؟ وتارة نقول هي جملة خبرية صورة أريد منها الإنشاء، فهي جملة اسمية يراد منها الإنشاء الطلبي، أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فليبقى على وضوئه فلا ينقض وضوءه، أي فإنه على يقين من وضوئه، مثل يعيد، فإنه على يقين من وضوء جملة اسمية أريد بها الإنشاء الطلبي، كأنه يقول فليبقى على وضوئه، فإنه على يقين فليبقى على وضوئه، جملة اسمية أريد منها الإنشاء طلبي، واضح الفكرة؟ فلا ينقض، كان يقول لا ينقض الشك باليقين فليبقى على يقينه. وهذا أيضا ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، أنه فهو على يقين من وضوئه طلب للبقاء عملا على اليقين بالوضوء. مثل أنا أقول أنا سأسافر وأنت معي، شو يعني وأنت معي؟ أي فلتكن معي، تفتين، طلبون منك أن تكون مصاحبا لي، فهذه جملة اسمية أريد منها إنشاء طلبي، أنا سأسافر وأنت معي، مو قاعد أخبرك أنت معي، يقول أنت معي يخبر، مو إخبار، إنما طلب من المتكلم للطرف الآخر أن يكون معه هنا أيضا، فإنه على يقين من وضوء، طلب من الشارع للمخاطب المكلف أن يكون على ماذا؟ على يقين عملي بوضوئه، يعني ابقي العمل. وهنا وقع باح، فتح السيد الخوي باح، وهو أن الجملة الإسمية يا شيخ إبراهيم، مسألة مهمة، هل الجملة الإسمية يصح استعمالها في الإنشاء الطلبي؟ جملة إسمية، هل يصح استعمال الجملة الإسمية ويراد منها الإنشاء الطلبي؟ استعمال الجملة الإسمية في الإنشاء غير الطلب يصير التمني الترجي، أما استعمال الجملة الإسمية في الإنشاء الطلبي هذا محل بحث. وقد ذكر السيد الخوئي هنا في البحث وفي الفقه أنه لم يثبت صحة استعمال الجملة الإسمية وإرادة الإنشاء الطلبي، وقال لا يصح أن تأتي بجملة إسمية وتقصد الإنشاء الطلبي، تطلب من شخص. ولهذا إذا استعملت الجملة الإسمية تقول الله عفا عني وأنت تريد طلب العفو من الله، لا يصح ولم يثبت في اللغة، لم يثبت في اللغة في فصيح الكلام، مو تخترع لأن أنت جمال أنا سأسافر وأنت معي، جيب لي أنت جملة من عنده، جيب جملة من كلام العرب من فصيح كلام العرب أنهم استعملوا الجملة الإسمية وأريد منها الإنشاء طلب، ما ثبت هذا. كيف يعني جملة إسمية؟
جملة إسمية
هو جملة إسمية.
المصلي
هذا هو كلامه يقول جملة إسمية. السيد السيستاني حفظه الله في بحثه يقول مراد السيد الخوي من الجملة ما هو؟ هل الجملة الإسمية بمعنى الجملة الإسمية عند النعات مثل زيد يعيد، هي جملة شنو؟ إسمية. أو أنه قصد جملة إسمية ما كان محمولها وموضوعها إسما. هو في كلماته قال جملة إسمية، نقل السيد السيستاني راجع البحث هناك عن سيخوي أنه عند اصطلاح خاص في الجملة الإسمية يريد الجملة من نحوية فزيد يعيد كذا، هذه مو جملة إسمية، هذه في الحقيقة جملة يعني فمثل يعيد زيد، زيد يعيد هي مرجعها إلى جملة فعلية، يعني جملة إسمية محضة ما فيها فعل واضح. وإن كان هناك كلام في هل التهم بس مو بحثنا هنا، فقط إشارة. ظاهر عبارة الإنشاء الطلبي، ظاهر عباراته في هذا البحث في الاستصحاب وفي الفقه الإنشاء الطلبي، ولهذا ذكر في الفقه أنه يشكل في دعاء الفرج أن تقول في الصلاة وسلام على المرسلين لا بقصد القرآنية دعاء الفرج، بل ورد في دعاء الفرج أنه في آخره وسلام على المرسلين، هذه وسلام على المرسلين إن قصدت بها القرآنية خب واضح قصد القرآنية ما في إشكال، إنما إذا قصدت بها التحية والدعاء للمرسلين بالسلام واضح. هنا إذا أريد من هذه الجملة خب أصف الله إن أريد التحية كلام أصف الله لا يخلق في فلح حالات ذكرها السيخوي، إما أن يراد القرآنية فما كل إشكال، إما أن يراد التحية سلم والتحية سلام والسلام كلام مبطل، إلا إذا وردت نص خاص السلام على النبي ورد فيه نص خاص، السلام على الملائكة مثلا ورد فيه نص خاص، أما السلام على المرسلين ما ورد في الصلاة خصوص الصلاة، فوقع أنه لا بد أن تقصد الدعاء، هكذا هم يقولون نحن نصحي والسلام، يعني أنت تدعو للمرسلين بالتسليم دعاء. يقول لم يثبت استعمال الجملة الإسمية لإثبات الإنشاء الطلبي، تطلب من الله أن يسلم أو أن ماذا كذا على المرسلين، فإن أريد منها الطلب فهذا فيه إشكال، وحيث إنه دعاء الفراش مو وارد في الصلاة مو مثل السلام عليك أيها النبي، فاستشكل في قراءة هذا المقطع وهو سلام على المرسلين في قنوت الصلاة عند الإتيان بدعاء فرج، وهذا إشكال سيال في كثير من موارد الجمل الإسمية التي لم يثبت بدليل صحيح أنها في الصلاة. شفتين؟ وأريد منها إذا كانت هي تحية، إذا كانت قرآن خب ما في إشكال، إن كانت تحية خب كلام، كلام آدمي لا يصح، فيبقى الدعاء، الدعاء إلى ما ثبت صحة استعمال الجملة الإسمية في الإنشاء الطلبي وهو الدعاء. فحينئذ شنو؟ يعني تطلب من الله كذا، فحينئذ يرد الإشكال. المهم هذا هو تمام المطلب في صحيحة زرار الأولى، وتبين أن المصنف لا يستبعد تمامية دلالتها على حجية الاستصحاب، لأن قال أن الإنصاف أنه لا تخلو من ظهور. وصلى الله على محمد. يأتي البحث في صحيحة زرار الثانية يوما إن شاء الله السبت، أنا بكون مشغول.